بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم، أي الأب وإن علا، إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه، ومقتا من الله لكم ومن الخلق، والمقت هو الغضب، بل يمقت بسبب ذلك الابن وأباه والأب وابنه مع الأمر ببره. قوله وساء سبيلا أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها، وكما تقدم في حديث ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما حرم عدا زوجة الأب والجمع بين الأختين. وقال رحمه الله في بيان قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخرها، هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب أي بسبب النسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالصهر، والمحرمات بالجمع، وعلى المحللات من النساء أي ما وراء ذلك. قال: فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله: الأم، ويدخل فيها كل من لها عليك ولادة، وإن بعدت الجدات يلحقن بالأم، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة وما نزل، والأخوات الشقيقات أو الأب أو الأم، أي من المحرمات الأخوات الشقيقات وهن اللواتي للأب والأم، أو لأب أي من قبل الأب، أو لأم أي من قبل الأم، والعمة كل أخت لأبيك، وهذه القربة كما تقدم، أو لجدك وإن علا، وهكذا أيضا عمة أمك التي هي أخت أبيها أو جدها كذلك محرمة عليك، والخالة أيضا من المحرمات الخالة، وهي كل أخت لأمك، هذه القربة، أو جدتك وإن علت، سواء كانت الجدة من قبل أبيك أو من قبل أمك، وارثة أم لا، وكذلك يلحق بذلك أيضا خالة أبيك، القربى والبعدى، وبنات الأخ وبنات الأخت، وبنات الأخ وبنات الأخت، أي وإن نزلت، فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء، كما هو نص الآية الكريمة. وما عداهن فيدخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما عداهن من نساء النسب، وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة، هؤلاء أنساب لك وهن حلائل، وهن حلال لك. وأما المحرمات بالرضاع أي بسبب الرضاع، فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن لزوجها أو لسيدها الواطئ لها، فلا يجري اللبن في المرأة إلا إذا ولدت، ولا يكون ذلك إلا بعد الزواج أو الوطء، بعد الزواج والوطء. فالزوج هو صاحب اللبن، أي سبب جريان اللبن في امرأته، فهذا الزوج أو الواطئ يكون أبا لمن رضعه لامرأته. قال: دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهما وفروعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الحديث متفق عليه. فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن، كما ينتشر في الأقارب، في أقارب المرضعة، وفي الطفل المرتضع إلا إلى ذريته فقط، يعني أبناء ما كان من صلبه. فسائر أقرباء المرضعة أقرباء للرضيع، وزوجها أب له للرضيع، وسائر أجانب الرضيع أجانب للمرضعة، إلا بنيه، إلا ما كان من صلبه، فهم أقارب للمرضعة وأقربائها. كما في ذلك في ذينك البيتين: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، ولا تخصيص فيه. قال: فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن، أي زوجها أو سيدها الذي يطأها، ومن له اللبن، كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرضع إلا ذريته فقط، أي أقارب للمرضعة ذريته ما كان من صلبه، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضاعات وفي الحولين كما بينت السنة. الرضاع المحرم والذي تنتشر به الحرمة ما كان في الحولين، وما أنشز اللحم، وما أنشز العظم وأنبت اللحم، وما فاطق الأمعاء، وذلك في الحولين. أما إذا كان الرضاع بعد الحولين فلا يحصل به التحريم ولا تنتشر به الحرمة، على قول أكثر أهل العلم هو الصواب. وهكذا أن يرتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات فأكثر، أما إذا رضع دون الخمس فلا تنتشر الحرمة، على القول الراجح كما في حديث عائشة. قال: وأما المحرمات بالصهر فهن أربع: حلائل الآباء، أي زوجات الآباء، وإن علوا يدخل بذلك حلائل الأجداد، وحلائل الأبناء، أي زوجاتهم، وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة، وإن علون أمها وجدتها من قبل أبيها من قبل أمها، وهكذا. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، يحرمن بمجرد العقد. فحليلة أبيك تحرم عليك مجرد عقد أبيك عليها، وحليلة ابنك تحرم عليك مجرد عقد ابنك عليها، وكذلك أمهاتهما. قال: والرابعة الربيبة، وهي بنت زوجته وإن نزلت. بنت الربيبة، بنت ابن الربيبة، وهكذا. فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته، كما قال هنا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الآية. وقد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج بمخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره ولو لم تكن في حجر زوج أمها. ولكن للتقييد بذلك فائدتان. ما فائدة هذا القيد التي في حجوركم؟ إحداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة البنت، فمن المستقبح إباحتها. والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن، والله أعلم. وهكذا أيضا امرأة الربيب محرمة على الراجح. قال: وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما في الصحيح عن أبي هريرة. فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه، هذه قاعدة يذكرها الفقهاء، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. قال: ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها أو يموت عنها زوجها وتنتهي عدتها، إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي. فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرئ أي بحيضة أو تضع حملها إن كانت حاملة. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول. ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شاهد، فإنها بعد أن اعتقتها عائشة لم ينفصل العقد أو لم يفسخ العقد عقد زوجها عليها، بل لا يزال زوجا لها وهو عبد مغيث هو زوجها. فخيرت بين البقاء مع زوجها وبين أن تفارقه، فاختارت الفراق. الشاهد أن الزواج لا ينتهي بمجرد أن الأمة عتقت أو بيعت، لا تزال زوجة ما بقي. إن شاء الله نرجو إلى وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.